أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. حديثنا اليوم عن النعم الإلهية وشكرها. الله تبارك وتعالى في هذه الآية، وهي الآية 34 من سورة إبراهيم، يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني أننا غارقون في النعم الإلهية، أن البشر محفوفون بكل أنواع النعم الإلهية التي تؤهلهم لاستمرار الحياة، للنشاط، للقيام بما يريدون، لتحقيق أهدافهم. لكن مع الأسف أكثرية الناس غافلون عن هذه النعم أو بعضها. ليست النعم مجرد النعم الظاهرية التي نعرفها، بل كل حاسة من حواسنا الظاهرية الخمس: نعمة البصر، نعمة السمع، الشم، الذوق، اللمس، كل هذه نعم بواسطتها نلتذ بالحياة، بواسطتها نتعامل مع العالم الخارجي حينما نريد أن نعبر عن آرائنا، القدرة على التفكير، الدماغ، وكل ما يستطيع أن يقوم به الجهاز العصبي من نشاطات، من فهم، من إحاطة، ومن قدرة على التحليل والاستدلال والاستنباط. كل هذه نعم لا ينتبه إليها إلا من كان صاحب فكر وتأمل ودقة. إذا أردنا أن نحصي نعم الله تبارك وتعالى، نحصرها في 10، 20، 30، 100، 2000، الله تبارك وتعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لماذا؟ لأن الأبسط من النعم الإلهية هي قدرة التنفس. لاحظوا أن هذا الوباء الذي الآن رج العالم في كيفية معالجته، الكورونا، يقول المختصون بأنه حينما الفيروس يهجم على جهاز التنفس يحس الإنسان بأنه في حالة اختناق، لا يستطيع أن يتنفس، ولهذا يضطرون للحالات الشديدة منه إلى ضخ الأكسجين بالأجهزة القوية، أو أحيانا إحداث حفرة في الحنجرة ومن خلالها الأكسجين بالمقدار القوي المكثف يدخل للرئتين حتى يستطيع الإنسان أن يتنفس، وربما ينجح أو لا. الآية الكريمة تصف مجموعة من الناس بقوله جل وعلا: نجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يعني لا يستطيع أن يتنفس نهائيا. وهذا جرب في أولئك الذين يتسلقون قمم الهيمالايا، حينما يصلون إلى المرتفعات لا يستطيع أن يتنفس، فلذلك أجهزة الأكسجين يحملونها معهم. على كل، لسنا بصدد التفصيل في هذه الأمور التي تتعلق بالجهاز التنفسي، ولكن نظرة بسيطة يفهمها الجميع. التنفس يتكون من عمليتين: من خطوتين، الشهيق والزفير. في الشهيق يصحب كل إنسان مقدارا كبيرا، حجما كبيرا من الهواء إلى رئتيه. الرئتان تستخلصان الأكسجين لتبعثه إلى الدم فينشط. والعملية الثانية الزفير، حينما تخرج الغازات غير المطلوبة، ثاني أكسيد الكربون أو كل الغازات الأخرى تخرج في الزفير. فقدرتك على أن تستنشق الهواء الشهيق نعمة بحد ذاتها، وقدرتك على الزفير لأنه تقذف بالسموم والغازات أو القسم الذي يكون غير مفيد إلى الخارج حتى عملية التنفس تتم بإتقان، حتى ينشط الدم، حتى تدور الدورة الدموية ويصل الدم إلى العضلات كلها، إلى الدماغ، إلى الأجهزة المختلفة. كل واحد من هذه نعمة. فإذا أردت، وهذا الشهيق والزفير يحصل في أقل من ثانية، فإذا أردت أن تشكر الله تبارك وتعالى أو تعد نعمته على الشهيق مرة وعلى الزفير مرة أخرى، فإنك تبقى دائما متأخرا، لأنه النعمة الجديدة الجاية والنفس الثاني والثالث والرابع وهكذا، فأنت دائما متخلف. هذا بالنسبة لنعمة واحدة، نعمة التنفس، نعمة التنفس الذي يبقي الإنسان حيا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هناك نعم مجهولة وفي نفس الوقت مكفولة. نجد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نعمتان مكفورتان، رغم أنه النعمة المكفورة يعني الإنسان ما ينتبه لها، ما يعرف قدرها. نعمتان مكفورتان: الأمن والعافية. في نسخة أخرى من الحديث: نعمتان مجهولتان: الصحة والأمان. التعبيرين يفيدان نفس الشيء. نعمة الأمن والأمان أنت لا تحس بها إلا إذا فقدتها، حينما تبدأ الاضطرابات، تشل الحياة، الحروب. وكذلك الصحة، ما دمت صحيحا ومتعافى لا تعرف قدر العافية، ولكن والعياذ بالله حينما يتعرض الإنسان لنوبة بسيطة أو لوعكة، فحين ذلك يعرف قدر العافية. بعض الناس يتصورون بأنه النعمة فقط نعمة ظاهرية، يعني هذه الأمور التي تحدثنا عنها في وسائل العيش. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسب ما يرويه الكافي الكليني في الكافي، يقول: من لم ير لله عز وجل عليه نعمة إلا في مطعم أو مشرب أو ملبس فقد قصر عمله ودنا عذابه. نحن محفوفون بالنعم الإلهية وغارقون فيها، ولذلك يستحب في تعقيب بعض الصلوات أن نقول: اللهم ما بنا من نعمة فمنك، فهو مصدر النعمة. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في أول خطبة من نهي البلاغة يبدأ بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. مهما اجتهدت وبالغت في الجهد فإنك لا تستطيع أن تؤدي حق النعمة كما ينبغي. النعم نوعان: نعم ظاهرية ونعم نعم باطنية، وهذا التعبير أخذناه من القرآن الكريم. الله تبارك وتعالى في سورة لقمان الآية 20 يخاطب البشر يقول: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الإسباغ بمعنى الإتمام والكمال، يعني الشيء الذي يكون مستوفيا لا يترك زاوية إلا ويغطيها، لا يترك شيئا إلا وأدى حقه، هذا هو الإسباغ، الإتمام، الإكمال. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومع الأسف هناك من لا ينتبه للنعم الظاهرية فضلا على النعم الباطنية. الله تبارك وتعالى يقول عن هؤلاء في سورة الأنفال الآية 53: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. حتى يوقظك من نومتك، حتى ينبهك إلى انحرافك، الله تبارك وتعالى يغير، يقلل من النعمة، يقصر، وهذا من الأمور التي ترجع إليك. إذن النعمة التي أنعمها الله تبارك وتعالى على قوم، الله تبارك وتعالى ما يقطعها، ما يغيرها، حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذن إذا رأيت أن بعض النعم قلت عليك أو ضعفت، فاعرف في حقيقتك أنك قصرت أنت في جانب، أنت الذي كنت سببا في ذلك. ألسنا نقرأ في دعاء كميل، دعاء الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الذي يرويه كميل، يقول: اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. إذن إخوتي وأخواتي، هناك بحسب هذا الدعاء هناك ذنوب تنزل البلاء، هناك ذنوب تغير النعم، فعلينا أن نراقب سلوكنا وأن نبتعد عن هذه الذنوب والمعاصي. حينما نتحدث عن النعم الباطنية، حقيقة أول نعمة يجب أن نؤمن بها ونعلم نحن المسلمين أهميتها، هي نعمة أننا شرفنا بالرسالة المحمدية بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسولا خاتما للرسل. ولاحظوا تعبير الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن هذا الموضوع، يقول مخاطبا أصحابه: انظروا إلى مواقع نعم الله عليكم حين بعث رسولا، وطبعا الرسول ليس إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يستمر ليقول: كيف نشرت النعمة، كيف نشرت النعمة عليكم جناح رحمته. فإذن حينما تقف بباب مشهد مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وتقول في بدء الزيارة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، إذن أن تكون مهتديا إلى الإسلام إخوتي وأخواتي هذه نعمة عظيمة. دعونا نعلم أولادنا وبناتنا، نعلم من حولنا بأننا لسنا نتباهى بأننا أمة أخرجت للناس أو خير أمة أخرجت للناس، لا، خلي نركز هذا المعنى، أن الاهتداء وأننا سرنا على الطريق المستقيم، هذه النعمة العظيمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن ندعو الله تبارك وتعالى بمزيد من الهداية حين وفقنا لأن نكون من أتباع هذه الرسالة الخالدة، الرسالة المحمدية. هاي نعمة، نعمة ظاهرية وباطنية، نعمة باطنية. النعمة الأخرى الباطنية القرآن. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يصف القرآن في كثير من خطبه ويرشد الناس إلى غور أعماق هذا الكتاب المعجز الخالد، فيقول في جملة: لا تفنى غرائبه ولا تنقضي عجائبه، فيه مرابيع النعم ومصابيح الظلم. في الخطبة 152 الإمام صلوات الله وسلامه عليه يصف القرآن بأنه فيه مرابيع النعم. إذن مصدر النعم الباطنية نجده في القرآن الكريم. ثلاثة من مصادق وتطبيقات النعم الباطنية: حسن الخلق. يعني ربما الإنسان يتحدث عن جمال الظاهر، حسن الهندام، الأناقة في اللباس، الوجه الصبيح مثلا، الشعر النظيف المصفوف. طيب، لكن حسن الخلق نعمة باطنية، أن تكون حسن الخلق. فبما نعمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن بما رحمة من الله، هذه هي الرحمة الإلهية التي تجعل الرسول أيضا صاحب خلق عظيم، وهو الذي يقول: أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحسنكم خلقا. إذن أن يكون الإنسان حسن الأخلاق نعمة تستحق الشكر، ويجب أن يشكر الله، الإنسان يشكر الله تبارك وتعالى. ولكن أعظم النعم التي بها يكون تمام النعم، نعمة الولاية لعلي صلوات الله وسلامه عليه. أليس أن الرسول صلى الله عليه وآله بعد أن جمع في حجة الوداع من تقدم فليرجع ومن تأخر فليسرع عند غدير خم، وأعلن أن نفس الولاية ونفس المنزلة ونفس المقام الذي له من الله تبارك وتعالى فهو لعلي: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. هنالك بعد أن أخذ البيعة من الحاضرين جميعا وهنأه الصحابة ببخ بخ لك يا أبا الحسن، فقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، بعد أن أخذ البيعة نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النعم التي خصها الله تبارك وتعالى للأمة الإسلامية كثيرة، ولكن بنص هذه الآية وهي صريحة لا تأويل فيها مطلقا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إذن النعم تمت بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والاعتراف بكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، مثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذن في مقابل هذه النعم ماذا نفعل؟ طبعا الشكر، والشكر قد يكون قلبيا وقد يكون لسانيا. ليس الشكر منحصرا في اللساني منه، وإنما الشكر يكون قلبيا أيضا. الشكر القلبي أن تعرف في باطنك في واقعك أنك لا تملك شيئا، أنك فقير إلى الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. اللهم ما بنا من نعمة فمنك. إذا كان عندك حافظة قوية، ذاكرة قوية، لا تتبجح، يجب أن تشكر الله تبارك وتعالى على أن. إذا كانت شامتك قوية، إذا كان حسك الباطن حينما ترى شيئا رأسا تلقف النكتة وتعرف أبعادها وأعماقها، وتستطيع أن تميز بين الحق والباطل، تميز بين الصادق والكاذب، بين الواقع والمخلص والمرائي، هذه كلها قابليات. إذن تشكر الله تبارك وتعالى في باطنك، تعرف أن مصدر هذه النعم الكل من الله تبارك وتعالى. أما الشكر اللساني فأقل ما فيه أن يقول الإنسان الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. وسجدة الشكر حينما تخبر بنجاح في مهمة، توفيق إلهي، حينما تحقق شيئا أو يتفضل الله تبارك وتعالى عليك بولد صالح، بدرجة وباحترام، وبأي شيء آخر دنيوي أو أخروي، نعم، حينئذ تسجد شكرا لله تبارك وتعالى. فالمبادرة هذه وهي المبادرة إلى أن يذكر الإنسان شكرا لله تبارك وتعالى، أو شكرا شكرا 100 مرة في السجدة بعد الصلاة، هذا شكر لله تبارك وتعالى. الشكر اللساني، أحد أعظم العلماء ومعلمي الأخلاق وجدته حينما يتناول الطعام في كل لقمة يضعها في فمه يقول الحمد لله وله المنة. حقيقة انبهرت أنا بهذا الموقف، مو في بداية الطعام أو في نهاية الطعام الحمد لله شكرا لله، وإنما بعد كل لقمة. رزق من الله تبارك وتعالى، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، هذا كلام أهل الجنة حينما يرون النعم الإلهية الموجودة هناك، غير النعم الدنيوية التي نعرفها، النعمة الأخروية. طيب، فأن يكون الإنسان قادرا على أن يبلع اللقمة، قادرا على أن يهضمها، إذن الحمد لله وله المنة. وهنا نجد قوله تعالى في سورة إبراهيم الآية 5-7، لئن شكرتم لأزيدنكم. حينما تشكر الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى يزيد في النعمة عليك. من الأمور التي تلزم حينما تكثر نعم الله تبارك وتعالى عليك ما ذكره الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بقوله: من كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس إليه، فمن قام لله فيها بما يجب فيها عرضها للدوام والبقاء، ومن لم يقم فيها بما يجب عرضها للزوال والفناء. يعني الله تبارك وتعالى أنعم عليك بالعلم، أنعم عليك بالجاه، أنعم عليك بالمال، أنعم عليك بقدرة التأثير حينما تتحدث. طيب، إذا كان كذلك الناس يحتاجون أن يأخذوا شيئا ويقتبسوا شيئا من العلم، أن تساعدهم ماليا، أن تساعدهم في حل مشاكلهم، أن تنصحهم، فإذا قمت بهذه الواجبات الله تبارك وتعالى يزيدها عليك، عرضها للدوام والبقاء. أما إذا لا حبستها لنفسك، فحينئذ تكون عرضة للزوال والفناء. في حديث آخر الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعرف أنه حينما تريد أن تساعد تحتاج إلى بذل شيء، إلى بذل وقت، إلى جهد. يقول: من عظمت نعمة الله عليه اشتدت مؤونة الناس عليه، فاستديم النعمة، نطلب الاستدامة للنعمة باحتمال المؤونة ولا تعرضوها للزوال، فقل من زالت عنه النعمة فكادت أن تعود إليه. طبعا حينما الله تبارك وتعالى يعطينا النعم يريد أن تظهر آثار النعمة عليك، وهو قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. إذن من الأمور التي تزيل النعم، قلنا هناك ذنوب، حيث نقرأ في دعاء كميل: اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. هناك جملة وهي في الكلمات القصار، كلمة رقم 381، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ينبهنا إلى أمر مهم جدا. يقول: رب كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة. يعني الإنسان يجب أن يكون محافظا على لسانه، منتبها إلى الآثار الإيجابية والسلبية التي تترتب على كلامه. أحيانا كلمة في غير محلها، كلمة ما مدروسة، عبارة تخرج من لسانك وأنت تحت تأثير الغضب أو العاطفة أو أي شيء آخر، زين؟ ولكن رب كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة، وفي كل نعمة لله تبارك وتعالى حق، كما يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فيقول: إن لله في كل نعمة حقا، فمن أداه زاده منها، ومن قصر عنه خاطر بزواله. إذن نسأل الله تبارك وتعالى في هذا الشهر العظيم أن يديم في نعمه علينا، وأن يوفقنا للشكر نعمه، وإن كنا مهما حاولنا أن نعد نعمه لا نستطيع أن نحصيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.